أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى أصل جديد يبحث في مفهوم الغاية. من الواضح قد وردت عندنا في الشريعة الإسلامية خطابات وأحكام مغاية إلى أمد ووقت محدود، مثل قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقع الخلاف عند العلماء في أنه هكذا خطابات التي تكون مغيات إلى وقت خاص، هل هذه الخطابات تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الغاية أو لا يدل على ذلك؟ بمعنى قوله تعالى أتم الصيام إلى الليل، هل هذا معناه نفي الصيام عما بعد الليل أو لا؟ هل يدل ذلك أو لا؟ فقوله تعالى أتم الصيام إلى الليل مدلوله المطابقي هو أن الصيام منتهاه هو الليل عند دخول الليل، لكن هل له مفهوم أيضا يدل على نفي وجوب الصوم لما بعد الليل عند دخول الليل أو لا؟ وقع الخلاف عند العلماء في ذلك على رأيين. رأي ذهب إلى أنه هنا مفهوم، يوجد مفهوم للغاية كما هو بالنسبة إلى الشرط، وهذا ما ذهب إليه المصنف. المصنف قال نعم، أن الغاية التقييد الحكم بالغاية يدل على من على الانتفاء عند الانتفاء، يعني يدل على انتفاء وجوب الصوم عند انتفاء النهار اللي هو عندما يدخل الليل، لكن ذهب بعض العلماء إلى نفيه، ومنهم السيد المرتضى رحمة الله عليه، قال لا يدل تعليق الحكم بغاية على نفي الحكم عما بعد الغاية. قال والأصح أن التقييد بالغاية، يعني تقييد الحكم بالغاية، يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها، يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها، بمعنى أن الحكم الذي يثبت ما قبل الغاية يدل عليه من على مخالفة الحكم الذي يثبت ما بعد الغاية. فالحكم الذي ثبت قبل الليل هو وجوب الصوم، فإذا ما بعد الليل لا يجب الصوم. قال وفاقا، يعني هذا القول وفاقا لأكثر المحققين، وخالف في ذلك السيد رضي الله عنه، السيد المرتضى رحمه الله عليه، فقال تعليق الحكم بغاية إنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية فقط، يعني نستفيد أن الصوم يجب إلى دخول الليل، وما بعدها يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل آخر، بدليل منفصل، أما نفس هذا المنطوق فلا يدل على الانتفاء عند الانتفاء. ووافقه فيها على هذا بعض العامة. ما هو دليل المصنف وما هو دليل السيد المرتضى؟ المصنف يقول أن قوله تعالى مثلا أتم الصيام إلى الليل، معناه المطابقي هو أن وجوب الصوم ينتهي المن منتهى المن إلى دخول الليل، ينتهي إلى الليل، هذا هو المدلول المنطوقي لهذه الجملة. إذن نفهم من هذه الجملة أن الصوم منتهاه وآخره هو دخول الليل، فإذا دل أيضا على عدم النفي وجوب الصوم حتى بعد دخول الليل، ونقول أيضا يستمر ولم نقل بالمفهوم، فإذن هذا ما راح يصير أن الليل هو الآخر، إذا قلنا أيضا بعدم شنو النفي، وإنما قلنا يمكن أن يستمر الصوم حتى إلى ما بعد الليل، هذا إذا لم نقل بمن بالغاية، فراح يكون المفهوم مخالف للمنطوق. ليش؟ لأن المنطوق يقول إن الصوم منتهاه وآخره هو الليل، جيد، فإذا لم نقل بمفهوم هذا معناه أنه يمكن أن يستمر الصوم حتى ما بعد الليل، هذا معناه أنه راح يصير المفهوم يقول أن آخر الصيام ليس هو الليل، بينما المنطق يقول هو الليل، فلا يمكن ذلك. قال لنا يعني على ثبوت المفهوم للغاية إن قول القائل صوموا للليل معناه، معناه المنطقي آخر وجوب الصوم هو مجيء الليل، فلو فرض ثبوت الوجوب بعد مجيئه، بعد مجيئه يعني بعد حتى بعد مجيء الليل أيضا يفرض ثبوت الصوم، هذا لمن لم يقل بالمفهوم. خب يقول لم يكن الليل آخر بخلاف ما هو ثبت بالمنطوق، وهو خلاف المنطوق، هذا هو دليل هنصنف. قال واحتج السيد المرتضى رضي الله عنه بنحو ما سبق في الاحتجاج على نفي دلالة التخصيص بالوصف. سابقا المصنف السيد المصنف كيف نفى الدلالة، دلالة الوصف على المفهوم؟ قال لأن ثبوت الحكم على وصف لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء لا بالدلالة المطابقية ولا بالتضمنية ولا بالالتزامية. السيد المرتضى هنا أيضا قال، قال يعني إن قولنا مثلا صوم إلى الليل ليس معناها المطابقي ولا التضمني ولا الالتزامي هو عدم وجوب الصوم بعد دخول الليل أبدا، لا يدل عليه لا بالمطابقة ولا بالالتزام ولا بالتضمن. ثم قال أن كل من قال بعدم حجية أو بعدم ثبوت المفهوم للوصف لابد أن يقول بعدم ثبوت المفهوم بمن؟ بالغاية. ليش؟ يقول إذ لا فرق بينهما، كما أن هناك الحكم علق على الوصف وقلتم أنتم لا يستلزم من ثبوت الحكم على وصف نفيه عنه، كذلك هنا لا يستلزم من ثبوت الحكم على تعليق شيء بشيء اللي هو للغاية نفيه عما بعد الغاية، إذ هو نفسه بالضبط. قال حتى أنه قال من فرق بين تعليق الحكم بصفة سابقا في مفهوم الوصف وقال هو ليس بحجة، بينما وتعليقه بغاية، يعني بينما قال يمكن أن يعلق الحكم على الغاية ويدل على الانتفاء عند الانتفاء، قال ليس معه إلا الدعوة، ما عنده أي دليل، إذ لا فرق بينهما. وهو كالمناقض، يعني كمن يقول زيد قائم زيد ليس بقائم. طب كيف تقول أنه لا يوجد مفهوم لمفهوم الوصف بينما تقول يوجد مفهوم في الغاية، إذ هما بمعنى واحد، كلاهما الحكم معلق على من؟ مرة على صفة ومرة على من؟ على غاية. فكما أنه لا يدل هناك لابد أن أيضا لا يدل هنا في الغاية، وإذا فرقت بينهما أنت راح تصير مثل المناقض. لماذا؟ قال لفرقه بين أمرين لا فرق بينهما، راح يفرق بين شيئين لا فرق بينهما، بين مفهوم الوصف ومفهوم الغاية. خب. ثم قال السيد فإن قال، يعني الذي ادعى بدلالة الغاية على المفهوم، فإن قال فأي معنى لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل إذا كان ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه صوم؟ هذا يمكن أنه نوجه إشكال السيد المرتضى، سيدنا إذا تقول أيضا يمكن أن يكون ما بعد الليل أيضا صيام، خو الله تبارك وتعالى ليش قيد؟ قول يعني الصيام إلى الليل، ليش قيده؟ قال إلى الليل، معنى أنه ومع أنه يمكن أن يكون الصيام مستمرا إما إلى الليل، إذن ما هي فائدة هذا القيد؟ يقول قلنا وأي معنى لقوله عليه السلام في سائمة الغنم زكاة والمعلوفة مثلها أيضا، هم أيضا زكاة. يقول أنت جاوبني هناك، شلون جاوبت؟ شلون جاوبت هناك أنه ما هو فائدة القيد إذا كان قد يثبت الحكم أيضا لغير المقيد، يعني لغير هذه الصفة؟ إذا ثبت وجوب الزكاة للغنم السائمة وأنت لم تقل بالمفهوم، هذا معنى أنه يمكن أن يثبت للغنم المعلوفة، فأيضا هنا كيف جاوبت هناك أيضا جاوب هنا، ما هي فائدة هذا القيد؟ خب فإن قيل راح يجاوب يقول أكو فرق، شنو الفرق؟ يقول هناك أكو قيد، وأكو فائدة من هذا القيد غير الفائدة من الانتفاع عند الانتفاع كما ذكرناه سابقا. قلنا عندنا فوائد أخرى لذكر القيد غير فائدة الانتفاع عند الانتفاع، مثل قلنا شدة الاهتمام بهذا الوصف، أو قلنا أنه هذا الوصف يريد ينص عليه نصا، بينما الأوصاف الأخرى المعلوفة وغيرها يريد يخليها للإجمال والبحث والتفصيل هكذا. فيقول السيد المرتضى أيضا أنا أقول كذلك في من؟ في مفهوم الغاية، وإنما هو نص على أن الصيام واجب لليل لأنه يريد ينص عليه بالنص، بينما على ذاك الآخرين يريد بالبحث والإجمال وهكذا. فإن قيل لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النص، ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر، وهذا فرق. قلنا لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف، أيضا يقول نفس الشيء أيضا في الآية، في أنه أتم الصيام إلى الليل. الشارع أيضا نقول فائدة التقييد بالصوم أن يكون إلى الليل هو لأجل أن ينص على أنه هذا الوصف أريده بالنص، وهو التقييد أن يكون إلى الليل أريده بالنص هكذا. طب هذا هو دليل السيد المرتضى. السيد المرتضى يقول إذن لا فرق بينهما، ولا يدل التقييد أو التعليق للغاية على أنه ينتفي الحكم عما بعد الغاية، لا بالدلالة المطابقية ولا بالتضمنية ولا بالالتزامية، ولا فرق بينهما أصلا بين المفهوم الوصف ومفهوم الغاية. يجيب المصنف رحمة الله عليه على كلام السيد أنه نمنع من المساواة بين مفهوم الوصف ومفهوم الغاية. ليش شيخنا؟ يقول لزوم انتفاء الحكم وهو وجوب الصيام عما بعد الليل من المنطوق ظاهر جدا، ظاهر جدا، بمعنى أن هناك لزوم بين، يعني يدل المنطوق المغيّة على انتفاء الحكم عما بعد الغاية، وهذا اللزوم ظاهر عرفا. يقول والجواب المنع من مساواته للتعليق بالصفة، يعني المنع من مساواة التعليق بالغاية للتعليق بالصفة. شلون شيخنا؟ يقول فإن اللزوم هنا ظاهر، يعني هنا في الغاية اللزوم مقصودة من التقييد للحكم بالغاية انتفاء الحكم عما بعد الغاية، هذا مقصودة من اللزوم. خب ليش شيخنا ظاهر؟ يقول إذ لا ينفك تصور المقيد بكون آخره الليل مثلا، لا ينفك عمن؟ عن عدمه في الليل. كما قلنا أن المنطوق يدل على أن انتهاء الصوم آخره هو الليل، فإذا كان آخره هو الليل هذا معناه يكون هناك ملازمة على عدم وجوبه ما بعد الليل، بخلافه هناك كما علمت لا توجد هناك ملازمة، لا توجد هناك ملازمة بينهما كما قال المصنف لا عرفا ولا عقلا. ومبالغة السيد رحمه الله في التسوية بينهما لا وجه له، بل يوجد هناك فرق بينهما، والتحقيق هو ما ذكره بعض الأفاضل. هل بالنتيجة إذن أكو مفهوم للغاية لو ما أكو مفهوم للغاية؟ قال والتحقيق ما ذكره بعض الأفاضل من أنه أقوى دلالة، يعني مفهوم الغاية، من أنه يعني مفهوم الغاية أقوى دلالة من التعليق بالشرط، هكذا المستوى هذا. قال ولهذا قال بدلالته كل من قال بدلالة الشرط، وبعض من لم يقل بها أصلا، يعني يقول لي وضوح أن الغاية لها مفهوم قال بها، يعني بمفهوم الغاية كل من قال بمفهوم الشرط، بل إن بعض من لم يقل بمفهوم الشرط قال بالمفهوم المن للغاية. فإذا رأي المصنف كما أن يوجد هناك مفهوم للشرط كذلك يوجد مفهوم المن للغاية، بينما الوصف قال لا يوجد له مفهوم. وصلنا إلى أصل جديد. هذا الأصل يتكلم عن أنه هل يجوز الأمر بشيء وهذا الشيء متوقف على شرط وهو منتف أو لا. يعني الآمر يعلم بأن هذا الأمر متوقف على شرط وهو يعلم بأن هذا الشرط لا يمكن تحققه من المأمور، هل يمكن مع ذلك أن يأمره بالإتيان به أو لا؟ إحنا عندنا شروط حتى نحرر محل النزاع، عندنا شروط راجعة للوجوب وعندنا شروط راجعة للواجب، شروط إحنا سميناها سابقا مقدمات الواجب ومقدمات الوجوب. مقدمات الوجوب هي التي إن تحققت تحقق الوجوب، مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، شرط وجوب الحج هو تحقق الاستطاعة، فليسمونه شرط للوجوب. وعندنا شروط لا للواجب، يعني الوجوب متحقق لكن لا يمكن أن يمتثل في الخارج، قلنا هذا مثل الصلاة بالنسبة لمن؟ للوضوء، راح يكون الوضوء بالنسبة إلها لها هو مقدمة شرطية للواجب وليس إلى الوجوب، لأن الوجوب يتحقق بمجرد تحقق الزوال والإتيان بالزوال. الآن هل نزعنا في أن الأمر بالمشروط ومع علم الآمر بعدم تحقق الشرط منه، هل المقصود من الشرط هو الشرط الراجع للوجوب لو الراجع للواجب؟ هذا نخليه الآن في أذهاننا، بعد ذلك إن شاء الله نبين أنه ما هو المقصود بعد تعليق المصنف. فإذا وقع النزاع في ذلك، هل يمكن أو لا يمكن؟ هل يمكن أن يأمر الآمر بشيء وهذا الشيء متوقف على شرط لتحققه وهو يعلم بأن هذا الشرط لا يمكن أن يحققه المأمور أو لا يمكن؟ يقول المصنف: قال أكثر المخالفين بأنه أي ممكن، وصرح أصحابنا بعدم الإمكان، وصرحوا بأنه إذا كان الآمر يعلم بعدم تحقق الشرط للواجب أو للوجوب هنا ما يجوز أن يأمره، راح يصير أمره عبثي. وأما إذا كان الأمر ما يعلم أنه متمكن من تحقق الشرط أو ما متمكن من تحقق الشرط، فهنا يحق له أن يأمره بالإتيان بهذا الواجب المتوقف على من؟ على هذا الشرط. أصلا قال أكثر مخالفينا إن الأمر بالفعل المشروط جائز، وإن علم الآمر انتفاء شرطه، حتى وإن علم الآمر انتفاء شرطه أيضا يجوز الأمر به، وربما تعدى بعض متأخريهم من العامة فأجازه وإن علم المأمور أيضا، وإن علم المأمور أنه لا يتمكن من تحقق الشرط، مع نقل كثير منهم الاتفاق على منعه، لأن هذا جدا واضح بطلانه. قال: وشرط أصحابنا في جوازه، يعني جواز الأمر بالفعل المشروط مع انتفاء الشرط، كون الأمر جازوا بهذا القيد، كون الأمر جاهلا بالانتفاء، ما يدرون أنه هذا الشرط منتفي أو ليس بمنتفي، كأن يأمر السيد عبده بالفعل في غد مثلا ويتفق موته قبله، يتفق موت العبد قبل الفعل وهذا ما يدري بالأمر، لا يعلم أنه سوف يموت العبد، هذا ما بي مشكلة، فإن الأمر هنا جائز باعتبار عدم العلم بانتفاء الشرط، ويكون مشروطا ببقاء العبد إلى الوقت المعين. يقول كأن الآمر عندما يأمر العبد بشيء وهذا الشيء متوقف على حياة الإنسان أكيد، ولما يأمره لما يموت هذا الإنسان نعلم أن الأمر كان مقيدا لأمره فيما إذا لم يكن يموت، هذا واضح. فإذا أمر بشيء من دون قيد نعلم أنه هو مقيد قطعا، ليش؟ لعدم علمه بانتفاء الشرط عند المأمور. قالوا وأما مع علم الآمر يعني بانتفاء الشرط كأمر الله تعالى زيدا بصوم غد وهو يعلم موته فيه فليس بجائز، هذا ما يجوز. المصنف يقول وهو الحق ما ذهب إليه أصحابنا، لكن لا يعجبني الترجمة عن البحث بما ترى. هذا هو الذي أخرنا له البحث. المصنف يقول إن البحث اللي طرحوه العلماء ظاهره أنه مطلق الشروط، سواء كانت الشروط الراجعة للواجب أو الراجعة علما للوجوب، والحال أن الصحيح أن الكلام فقط في الشروط الراجعة للوجوب. الشروط الراجعة للوجوب يعني يكون هذا وجوب موجه للإنسان وهو متوقف على فعل، هذا الفعل لا يمكن للمكلف أن يأتي به، ومع ذلك نقول أكو وجوب أن يوجهه الله تبارك وتعالى له، هذا ما يمكن. أما بالنسبة إلى شروط الواجب فهذا ليس هنا النزاع أبدا. ومن هنا قال المصنف وهو الحق، لكن لا يعجبني الترجمة عن البحث بما ترى، ترجمة يعني محل النزاع. وإن تكثر إرادها في كتب القوم، وإن تكثر إرادة النزاع بأن النزاع مطلقا سواء كان في الشرط الراجع للواجب أو للوجوب، وسيظهر لك سر ما قلته الذي قلته، وهو أنه النزاع فقط في الشروط الراجع للوجوب. خب هنا نسأل المصنف شيخنا، إذن ليش ما عدلت من البداية؟ أنت قلت أن النزاع إنما هو في الشروط الراجعة إلى الوجوب وليس إلى الواجب. قال وإنما لم أعدل عنها ابتداء قصدا إلى مطابقة دليل الخصم لما عنون به الدعوة. يقولين أنا جاي أنقل كلامهم، وكلامهم إنما ودليلهم وهو إنما يوافق الدعوة العامة، الدعوة العامة بمعنى أن أمر الآمر بشيء مع توقفه على الشرطين، وهذا الشرط يعم سواء كان للواجب أو للوجوب. نعم. قال حيث جعله على الوجه الذي حكيناه، جعله هذا الخصم دليله على الوجه الذي حكيناه. ولقد أجاد علم الهدى حيث تنحى عن هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء الأعلام، وأحسن التأدية عن أصل المطلب فقال. وخلاصة كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه هو أنه يقول أن بعض الفقهاء والمتكلمين يقولون أنه يجوز لله تبارك وتعالى أن يأمر بشيء مشروط وهو يعلم أنه لا يمكن لهذا المأمور أن يأتي بهذا الشرط، لا يمكنه أن يأتي به أو ليست له قدرة على الإتيان به، ومع ذلك يقولون يجوز أن يأمره بالإتيان به. يقول هذا غلط ليس بصحيح، هذا الكلام غلط ليس بصحيح. ليش؟ يقول لأن الأمر بالشرط إنما يحسن فيما إذا كان الآمر غير عالم بمن بتحقق الشرط، فيجعل كلامه مقيد بهذا الشرط، إن كنت قادرا فأتي به وإلا فلا. أما إذا كان الآمر يعلم بأن هذا الإنسان حتى لو أمرته بهذا الأمر هو سوف لا يتمكن من الإتيان به لعدم القدرة، أو أنه سوف يموت، هذا بعد راح يصير كلامه لا معنى له. كيف يمكن أن تأمر الإنسان بشيء وأنت تعلم بأنه لا يمكن أن يحققه في من في الخارج؟ فإذن الأمر بالشرط إنما يحسن لمن لا يعلم بتحقق المشروط من عدمه، أما الذي يعلم بتحقق بعدم تحقق المشروط هو ما يصح له أن يأمر بمن بعد بالشرط والمشروط. ويأتي بمنبه لذلك، قل مثلا لو النبي صلى الله عليه وآله أعلمك بأن هذا فلان سوف يموت مثلا بعد ساعة، هل يمكنك أنت أن تأمره بوجوب الإتيان بالصلاة مثلا، أو تقول له يجب عليك الذهاب إلى كذا منطقة اللي هي مثلا يراد لها فد شهر على الاتيان بها، وتقول له يجب عليك ان تذهب الى كذا منطقه، والحال انت تعلم انه سوف يموت بعد ساعه، هذا ما يمكن، هذا هذا غير حسن، ابدا غير حسن. واضح هذا؟ هذا خلاصه كلام السيد المرتضى. قال: ولقد اجاد علم الهدى حيث تنحى عن هذا المسلك واحسن التاديه عن اصل المطلب، فقال: وفي الفقهاء والمتكلمين، يعني من العامة، من يجوز أن يأمر الله تعالى بشرط أن لا يمنع المكلف من الفعل. أنا أمرك بس بشرط أنه أنت ما يكون ما يصير عندك مانع عن الإتيان بمن بالفعل، أو بشرط أن يقدر على الإتيان بهذا الفعل، ويزعمون أنه يكون مأمورا بذلك مع المنع، ويزعمون أنه يجوز أن يأمره بذلك مع أنه يدري أنه ممنوع ولا يستطيع أن يأتي بمن بالفعل. ويقول: وهذا غلط. لماذا؟ لأن الشرط يعني في الأمر إنما يحسن في من لا يعلم العواقب ولا طريق له إلى علمها. هو يمكن أن يقول يجب عليك الإتيان بكذا إن قدرت، إن لم يمنعك مانع. فأما العالم بالعواقب وبأحوال المكلف فلا يجوز أن يأمره بمن بشرط وهو يعلم أنه لا يتحقق منه هذا الشرط. قال: والذي يبين ذلك، راح يجيب لك منبه عرفي على ما يتفضل به، والذي يبين ذلك، يبين عن عدم جواز الأمر مع الشرط من العالم، أن الرسول صلى الله عليه وآله لو أعلمنا أن زيدا لا يتمكن من الفعل في وقت مخصوص قبح منا أن نأمره بذلك لا محال قطعا، هو يقبح. وإنما حسن ها الآن نسأل نقول له شو عندنا بعض الموالي وكذا يشرطون على الإتيان بالتكليف بشرط معين، يقول له مثلا إن جئت إلي فلك كذا، فيجب عليك إطاعة فلان، كل أحكامهم تقريبا مقيدة جيد بشيء، وهذا حسن ولا نشعر بأي قبح في هذا. فيقول: وإنما حسن دخول الشرط في من نأمره. منين جاءنا حسن الشرط؟ هو فقد علمنا بصفته في المستقبل، ما ندري، فاقدين علم أنه يتحقق لو ما يتحقق، فنقول إذن يجب عليك الإتيان بكذا إن تحقق ذلك الشرط. فمن هذه الجهة إحنا نقول بالأوامر المشروطة. ليش؟ إحنا ما نعرف أنه هذه الأوامر سوف تتحقق أو لا تتحقق بسبب بقاء المكلف أو عدم بقائه، تمكنه أو عدم تمكنه. فمن هذه الجهة تحسن الشروط لأننا لا نعلم بتحقق الشرط. ألا ترى أنه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم ولنا إليه طريق نحو حسن الفعل؟ يعني مثلا كان يقال للمأمور مثلا احسن للفقير إن كان الإحسان حسنا، يصير هذا؟ هذا ما يصح أبدا، ما يصح. ويقول: لا يجب عليك الإتيان بهذا الفعل إن لم تقدر عليه وهو يعلم بأنه غير قادر عليه. هذا بقى تحصيل الحاصل، هذا ما يصح ابن هكذا كلام. قال: لأنه مما يصح أن نعلمه، يعني اللي هو حسن الفعل، وكون المأمور متمكنا يعني وقادرا لا يصح أن نعلمه عقلا، يعني لا يمكن أن نعلمه. لذلك شنو؟ بما أنه ما نعلمه أنه هل يتمكن المكلف من الإتيان بهذا الفعل أو ما يتمكن، فنقول تجب عليك كذا فعل جيد إن قدرت على الإتيان به إن لم يمنعك مانع. فهنا جاي نقيد المأمور به بشرطين لأننا لا نعلم أنه هو قادر أو غير قادر، فمن هذه الجهة حسنة. أما إذا كنا نعلم بأنه غير قادر فماكو داعي بعد نقول له يجب عليك الإتيان بهذا الفعل إن قدرت ونحن نعلم بأنك غير قادر، هذا ما له معنى. هذا فإذا فقد الخبر، يعني ما نعلم، لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله، بأن هذا الإنسان سوف يكون غير قادر على الاتيان بالفعل في هذا الوقت، فإذا فقد الخبر فلا بد من الشرط، ولا بد من أن يكون أحدنا في أمره يحصل في حكم الظان لتمكن من يأمره بالفعل مستقبلا، لازم يحصل له الظن بأنه يتمكن أو ما يتمكن هكذا، وظن هنا سوف يقوم مقام العلم من هذه الجهة، ويكون الظن في ذلك قائما مقام العلم، يعني الظن في التحقق الشرط أو عدم تحققه، فأقول له تجب عليك كذا إن قدرت، يجب عليك كذا إن لم تمنع بمانع. قال وقد ويكون الظن في ذلك قائما مقام العلم، وقد ثبت أن الظن يقوم مقام العلم إذا تعذر العلم، فأما مع حصول العلم فلا يقوم مقامه، أما إذا كان عندي علم بأنه لا يمكن أن يتحقق منه المأمور به فبعد ما يصير أنا أمره بشرط تحقق هذا الشرط وأنا أعلم أنه لا يمكن أن يتحقق. وإذا كان القديم تعالى عالما بتمكن من يتمكن وجب أن يوجه الأمر نحوه دون من يعلم أنه لا يتمكن، يكون يوجه الأمر بعد لمن؟ لمن تمكن منه. أما إذا كان المولى يعلم بأن الإنسان لا يتمكن من كذا فعل اللي هو مشروط بشيء، قال ما يمكن أن يوجه له الأمر. فالرسول صلى الله عليه وآله حاله كحالنا، إذا أعلمنا الله تعالى حال من نأمره، يعني إذا عرفنا حال من نأمره لا يمكن لنا أن نوجه له الأمر بشيء هو لا يستطيع الإتيان به، فعند ذلك نأمر بمن؟ بلا شرط. ليش؟ لأننا نعلم بأنه يتمكن من الإتيان. أما إذا ما علمنا فهنا يمكن لنا أن نأمر. فإذن خلاصة البحث في كلام السيد المرتضى يقول لا يمكن للمولى أن يأمر بشيء جيد مشروط، لأن علمه بتحقق المشروط مع الشرط واضح عنده، فإذا أمرنا بشيء قطعا نحن نعلم من هذا الأمر أنه أن الإنسان متمكن من الإتيان به، وإلا إذا كان غير متمكن من الإتيان به لا يمكن أن يأمر به المولى. قلت هذه الجملة التي أفادها السيد قدس سره كافية في تحرير المقام، وافية بإثبات المذهب المختار للمصنف، فلا غرو أن ننقلها بطولها، واكتفينا بها عن إعادة الاحتجاج على ما صرنا إليه. يقول بعد ماكو داعي أن أرجع أنا أستدل بكلام آخر، بل أكتفي بكلام السيد المرتضى رحمة الله عليه، إذ هو كفى ووفى في المقام. قال احتج المجوزون بوجوه يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.